الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب المقتصد في شرح الإيضاح، أصله لأبي علي الفارسي، والشرح للعلامة عبد القاهر الجرجاني المتوفى في عام 471 من الهجرة. قال الشيخ أبو علي: باب ما إذا ائتلف من هذه الكلم الثلاث كان كلاما مستقلا، فالاسم يأتلف مع الاسم فيكون كلاما مفيدا، كقولنا عمرو أخوك وبشر صاحبك، ويأتلف الفعل مع الاسم فيكون ذلك كقولنا كتب الله كتب عبد الله وسر بكر. عندك كده؟
فيكون.
نعم.
كم فيكون؟
ها. قال الشيخ عبد القاهر: واعلم أن معنى الائتلاف الإفادة. يقول ما إذا ائتلف من هذه الكلمة الثلاث. آه. وذلك لا يكون إلا بين الاسم والاسم، كقولك زيد أخوك، فزيد مبتدأ وأخوك خبره، وكل واحد منهما اسم. أو بين الفعل والاسم، كقولك خرج زيد وسر بكر وانطلق عبد الله، فهذه أفعال وما بعدها مخبر عنه، فالكلام لا يخلو من جملتين أحدهما اسمية. مكتوب عندي جنبها كاف، ما عندكش شيء صح؟
لا
أظهرنا خطأ يعني. قال أحدهما اسمية زيد أخوك، وتسمى جملة من أحدهما اسمية. ها كقولك عندك؟
أيوه.
عندك
إذن
عندك كقولك؟
كقولك.
يبقى ممكن تكون إيه؟ دي كاف كزيد مش كده؟ أيوه. بس هو حطها شوية.
أيوه. ولو صلح لها كده خط.
ايه ومدها شوية. ايه قال كزيد اخوك، وتسمى جملة من المبتدأ والخبر، والثانية فعلية كقولك خرج زيد، وتسمى جملة من فعل وفاعل. قال والمقصود بالاسمية ان يكون الجزء الاول اسما، وبالفعلية ان يكون الاول فعلا. فإذا قلت زيد ضربته كانت الجملة اسمية، لأن الجزء الأول اسم وضربته جار مجرى قولك مضروب. ها يعني يقصد؟ نعم
مضروب.
عندك ايش؟ طيب. قال الشيخ أبو علي: ومن ذلك زيد في الدار. قال الشيخ عبد القاهر: اعلم ان في الدار يتعلق بفعل مضمر نحو استقر وثبت او ثبت، فزيد مبتدأ واستقر خبره، وفيه ضمير يعود الى زيد، كأنك قلت استقر هو، ولو لم تقدر هذا الفعل لأحلت. عندك أحلت؟ كما انك لو قلت زيد الى عمرو ولم تقل ذهب إلى عمرو، يقصد أنك لم تذكر المتعلق يعني. وما أشبه ذلك كان خلفا. ولم يرد الشيخ أبو علي بقوله من ومن ذلك أن قولك زيد في الدار بمنزلة كتب عبد الله، لأن هو يعني في الآخر كان الكلام على الجملة الفعلية مش كده؟ فهو قال ومن ذلك، فهو مقصوده لا يتصور ان مقصوده الايه ومن ذلك اي من الجملة الفعلية، لا قوله ومن ذلك. قال ولم يرد الشيخ ابو علي بقوله ومن ذلك ان قولك زيد في الدار بمنزلة كتب عبد الله، وانما اراد انه كلام قد صح من الاسم والفعل، لاجل ان قولك زيد استقر في الدار جملة من المبتدأ والخبر، كقولك زيد منطلق، وقولك كتب عبد الله جملة من فعل وفاعل. قال الشيخ أبو علي: ويدخل الحرف على كل واحدة من الجملتين فيكون كلاما، كقولنا إن زيدا أخوك، وما بشر صاحبك أو صاحبك، وهل كتب عبد الله، وما سر بكر، ولعل زيدا في الدار. قال عبد القاهر: اعلم أن الحروف إذا دخلت على هاتين الجملتين كان لها معان تنفرد بها، فإذا قلت ما كتب زيد كان مجيء ما للنفي، وإذا قلت لعل زيدا في الدار كان مجيئه للترجي، وعلى هذا يجري الباب. وليس الحروف تأثير في أصل ائتلاف الكلام، ألا ترى أن سقوطها وثبوتها سواء من هذه الجهة؟ فإذا قلت زيد منطلق كان كلاما تاما، كما أنك إذا قلت ما زيد منطلق كان كذلك، وإنما يفيدنا معناه الذي وضع له من النفي. ولو كان الحرف مما يؤثر في الائتلاف لوجب أن تزول الإفادة بسقوطه، كما أنك إذا أسقطت من الجملة أحد أجزائها فقلت في قولك خرج زيد خرج أو زيد من غير شيء آخر تضمه إليه كانت الفائدة مفقودة. قال الشيخ أبو علي: وما عدا ما ذكر مما يمكن ائتلافه من هذه الكلم فمطرح، إلا الحرف مع الاسم في النداء، نحو يا زيد ويا عبد الله، فإن الحرف والاسم قد ائتلف منهما كلام مفيد في النداء. كأنه مذهب انداء على ظاهره، يعني زي ما ذكر الجويني في الورقات وغيره. قال عبد القاهر: اعلم ان الفعل لا يأتلف مع الفعل. تمام. لو قلت ضحك خرج لم يجز، وكذا لا يأتلف الحرف مع الفعل. لو قلت هل خرج او ما خرج من غير ان تأتي باسم مظهر او مضمر لم يجز. ابو علي صح. فقال هذا كلام المجلس او شيء، وبعد رجع رد عليه مش كده، وتراجع ما ذكر ايش الكلام. تمام. لكن يعني هنا ما هوش واضح انه استقر على ايش، لكن ظاهر الكلام انه، وده يعني كلام ممكن يكون مقبولا يعني. تمام كده تمام، لانه انت ليش تقدر وعندك شيء، لكن هنا المشكلة ما عندك شيء، يعني انت بتقول يا زيد ما عندك الا الحرف، فاما اعتمدت على ان الحرف هو العامل، واما انك قلت ان الحرف نائب عن الايه، عن الفعل ادعو زيدا، وده اللي يقوله عبد القاهر يعني. قال: لو قلت هل خرج او ما خرج من غير ان تأتي باسم مظهر او مضمر لم يجوز، وكذا لا يقع الائتلاف بين الحرف ولا بين الاسم والحرف. لو قلت ان الى، عندك كده ان الى ولا ان الى ولا ايش، ان الى او هل من او ان زيدا، لانه هو بيتكلم الحروف، او ان زيدا او بين الاسم والحرف، او ما زيد من غير جزء اخر لم يجوز. فاما زيد فانما حصل الائتلاف في ذلك لاجل ان يا قد قام مقام الفعل. فاذا قلت يا عبد الله فكأنك قلت أدعو عبد الله، إلا أنهم تركوا هذا الفعل وجعلوا يا كالعوض منه، كان الغرض فيه ألا يلتبس النداء بالخبر. ألا ترى أنك لو قلت أدعو عبد الله لم يعلم أنك تناديه أو تخبر أن من نيتك دعاؤه كما تقول دعوت زيدا فيكون خبرا، أو تقصد إخبار غيره بأنك تدعو عبد الله. ولما نابيا عن الفعل جاز فيه الإمالة، كما يجوز في الأفعال، وإلا فالحروف لا تسوغ إمالتها. ألا ترى أنه لا يقال إلى ولما كما يقال رما؟ ها؟ لا هي رما بس هتميلها يعني. إيه رما؟ هي تكتب زي ما هي أصلا، في الإمالة لا تظهر يعني. ولذلك غلطوا من يميل حتى. عندي في الحاشية قال كذا مقتضى السياق وقد سقطت من نسخ المخطوطة. عندك نفسها موجودة حتى. ولذلك غلطوا من يميل حتى، فلما أمالوا يا علمت أن ذلك لنيابته عن الفعل واكتسابه أدنى تمكن بذلك، فصار قولك يا زيد بمنزلة قولك رمى زيد في أنه فعل في المعنى. تمام. ولذلك جاز أن يدخل على الحرف نحو يا لزيد، كما يدخل في نصحتك ونصحت لك. ها؟ ها؟ لا هي الاستغاثة. يا لزيد. كما يدخل في نصحتك ونصحت لك. ولولا كونه بمنزلة الفعل لم يدخل على الحرف، لأن الحرف لا يعمل في الحرف، وحروف الجر لا بد لها من شيء تتعلق به وتكون مع المجرور بها معمولة له، من حيث أن كل جر مع المجرور في تقدير اسم مفعول، ولا يكون مفعول ما لم يكن فعل. وينبغي أن تعلم أن الاسم الواقع بعد يا لا حظ له في ائتلاف الكلام في الأصل، لأن المنادى مفعول. ألا ترى أنك تنصبه في قولك يا عبد الله ويا رجلا، ويكون موضع المفرد في قولك يا زيد النصب أيضا، والمفعول لا يؤثر في ائتلاف الكلام. ألا ترى أنك إذا قلت ضربت زيدا كان سقوط المفعول وثبوته واحدا في أن الكلام لا يأتلف به، فالفائدة هي الحقيقة في الفعل المقدر. وعاوز أقول أنه ليس عمدة، أما يبقى المنادى مفعول به يبقى ليس عمدة. ما العمدة فين هنا مشكلة يعني؟ لأن الآن العمدة غير الموجود، والموجود غير ليس عمدة. إيه؟ مع أنك لو استغنيت عن الموجود هيبقى الكلام قبيحا يعني. يعني أنت تصور الأدعو الآن هات العمدة، يعني المفروض زيد يا زيدو ده مش العمدة. طب العمدة ايش؟ ادعو، مكون من ادعو وانا الفاعل. طب كلام تاني، ادعو ده العمدة ويا زيدو ده ليس العمدة. ما يعني ما يجيش، هي اشكالية من ناحية ان ايه صحيح، هي من ناحية الموقع انها في محل نصب مفعول به على التأصيل ده، والمفعول به دايما فضلة، لكنها تصبح غريبة شوية هنا. قالوا المفعول لا يؤثر في ائتلاف الكلام. ألا ترى أنك إذا قلت ضربت زيدا كان سقوط المفعول وثبوت واحدا في أن الكلام لا يأتلف به، فالفائدة هي الحقيقة في الفعل المقدر الذي هو أدعو، لأن المنادى لما دل عليه على نيابة يا منابه صار كأنه أحد جزئي الجملة في قولك خرج زيد، لأجل أنك لو أسقطته لم يصح المعنى ولم يكن مستقلا بنفسه، كما أنك إذا أسقطت زيدا من قولك خرج زيد كان كذلك. فلهذا قال إن الحرف والاسم قد ائتلف منهما كلام مفيد في النداء. قال الشيخ أبو علي: باب الإعراب. الإعراب أن تختلف أواخر الكلم لاختلاف العامل، مثال ذلك هذا رجل ورأيت رجلا ومررت برجل، فالآخر من هذا الاسم قد اختلف باعتقاب الحركات عليه، واعتقاب هذه الحركات المختلفة على الأواخر إنما هو لاختلاف العوامل التي هي هذا ورأيت والباء في مررت برجل. فهذه عوامل كل واحد منها غير الآخر قال الشيخ عبد القاهر: اعلم أن معنى الإعراب على وجهين، أحدهما أن يكون من قولهم أعرب عن نفسه إذا بين ما في ضميره، وأوضح لأن حقيقة الإعراب إيضاح المعاني، ومن ذلك قول الكميت أنشده الشيخ أبو الحسين رحمه الله: وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولها منا تقي ومعرب. والمعرب الفصيح الذي يكشف عن مقاصده ويوضحها. والوجه الثاني أن يكون أعرب منقولا من قولهم عربت معدته إذا فسدت، فكأن المعنى في الإعراب إزالة الفساد ورفع الإبهام، يصبح كأن الهمزة للإزالة، زي ما تقول أشكيته يعني أزلت شكوته، وإيش ثاني أشكيته وأقذيته يعني أزلت القذى، وأيضا إيش المهم أنها ساعات تستخدم الإيه الهمزة للإزالة. نعم، فهنا معناها كأنه أزال الفساد، لكنه بعيد شوية. هو الظاهر المسألة الإيه البيان هي الأوجه وهو ابتدأ بها. قال: ألا ترى أنك لو قلت هذا زيد ورأيت زيد، هذا زيد ورأيت زيد ومررت بزيد، فلم تغير آخر الكلمة لكان ذلك لبسا وإفسادا. فإذا خلفت بين الحركات في آخر الاسم ودللت بكل واحدة على معنى اتضح المقصود وزال اللبس والفساد، فأعربت على هذا القول مثل أعجمت أيضا، بمعنى أزلت عجمته صح، وأشكيت الرجل بمعنى أرضيته وأزلت شكايته. فهذه الهمزة تسمى همزة السلب، مكتوب تسمى همزته عندك ها بدون أحسن
شك أنه شغالي في أكثر من
ها
شوف هذا كيف مشكول
كيف يعني ده والتاني مش مشكول
طبعا الدم حيك
تكون ايش
مليئة بالأخطاء
دي دار الحديث مش كده بس هم كانوا حسنوا نفسهم شوية في الفترة الأخيرة، ولا الظرف في أول ما نزلوا كان في لخبطة جمدة، حتى أنه ممكن تجد ملازم ضيعة من الكتب يعني ممكن تجد 15 صفحة 10 صفحات مش موجودين في بعض طبعات الأولى، لكن تحسن شوية. بس الآن أنت بتقابل أخطاء كتير
أحيانا فتحة كتير كده
بس
أحيانا المعنى مجمول، مثلا يدي لك فعل مثلا فإن قلت كل فإن قلت
يعني ممكن يشكلها لك بما يحتمل
محتمل.
قال: وبعد فإن الإعراب في الحقيقة معنى لا لفظ، ولهذا قال الإعراب أن تختلف أواخر الكلم لاختلاف العوامل، وقول أن تختلف بمعنى الاختلاف وليس الاختلاف بلفظ. هذه قضية مشهورة عندهم يعني هل الإعراب ده يعتبر لفظي ولا معنوي. فقال فهنا الشيء يقول انه ايه تعريفه يدل على انه عنده معنوي. قال: وقوله ان تختلف بمعنى الاختلاف وليس الاختلاف بلفظ وانما هو معنى، كما ان الاسوداد ليس بعين وانما هو معنى يعرف بالقلب على اساس انه عرض يعني على اساس انه في النهاية عرض يعني. فالمختلف هو اللفظ كما أن المسودة هو العين التي تتعلق برؤية البصر. فإذا قلت جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، فإن اختلاف الحركة وكونها مرة ضمة وأخرى فتحة وثالثة كسرة لا يدل هذا الاختلاف على معان مختلفة. إعراب وليس نفس الحركة بإعراب. يعني يقصد ان ايه؟ انه الإعراب مش هو نفس الحركات دي، انما هو المعاني اللي دلت عليها الايه؟ اللي دلت عليها الحركات، وبالتالي الإعراب شيء معنوي وليس لفظيا. ألا ترى انها اذا وجدت ولم يوجد الاختلاف لم تكن الكلمة معربة، وذلك اين وكيف؟ ألا ترى انهما متحركان ولا يقول احد انهما معربان؟ لأجل أن الاختلاف غير موجود في آخرهما، فإذا قيل لك في قولك جاءني زيد ما الإعراب؟ فقل اختصاص الضمة بهذه الحال، ومعنى الاختصاص أنها تزول في قولك رأيت زيدا، وكذا الفتحة تزول في قولك مررت بزيد، فكل واحدة منها قد خصت لدلالة على معنى، فيتزول بزوال ذلك المعنى وتأتي صاحبتها الموضوعة للمعنى الثاني، وكذلك تأتي الثالثة للمعنى الثالث. فالحركة إذن آلة الإعراب، لأن الاختلاف يحصل بها، ولو كانت الحركة إعرابا لوجب ألا يقال حركات الإعراب. أنا قلت إيش؟ ولو كانت الحركة إعرابا لا صح لوجب ألا يقال، لأنه معنى حركات الإعراب أن الإعراب تاني غير الحركات، فلو كانت الحركة هي نفس الإعراب مقصوده ما ينفعش تقول حركات الإعراب، لأنه يبقى معناها إعراب الإعراب. تمام. إذ الشيء لا يضاف إلى نفسه. صحيح. ألا ترى أنك لو قلت حركات الحركات،
حركات الحركات
بدون الألف واللام، المفروض ما يطبعوا، هم ما يطبعوش كتب لغة يعني دي خطيرة على الفكرة، هم ما بينتبهوش. ممكن مثلا يروح يطبع له كتاب لابن تيمية أو ابن القيم وكلام زي كده، أو أي كتاب من الكتب دي ما يحتاجش تشكيل يعني، بس يهتم بأنه ينقل، لكن ما ينقل كتاب لغة مشكلة صعبة يعني. أنا أذكر في واحد يبدو أحد الشباب جاء لكتاب نكت الهميان في نكت العميان للعلامة الصفدي واختصره، تمام، قدم له أحد مشايخ السعودية المشهورين، قد نسيت ما أدري البريك ولا المهم واحد من المشهورين يعني ناس طيبين المعروفين وكلام زي كده يعني. لكن الولد بهدل الكتاب بهدلة يعني، خد لك من تصحيف وخد لك من مش كده ماشي، والشيخ قدم له على أي أساس وكلام زي كده يعني. تمام، يعني تصحيفات وتحريفات عجيبة جدا يعني مش كده، ما ينفعش الكلام ده في كتاب لغة يعني، كتاب ما يكون كتاب أدب أو لغة أو كلام زي كده ابعد لك عنه، أو يعني امسكه كويس، روح جيب لك كتاب عادي مش هتبان عليك أي مشكلة يعني. هو راح اختصر أي كتاب لابن القيم أو كتاب أي كتاب عادي مش هيحتاج المشاكل، لكن الكتاب الثاني فيه أشياء ممكن تجد أبيات شعر، ممكن تجد أسماء ملتبسة، ممكن تجد عبارات زي ما تقول فصيحة أو بليغة، لأن الرجل أديب فبيتلاعب بعض الأحيان ببعض الألفاظ، فيجي تبص تلاقي أخلاط أو أشياء يعني. فقرأت المختصر يعني صراحة قلت حرام عليه، حرام عليه بهدل الكتاب، وإزاي الشيخ يقدم له هذا التقديم؟ أكيد ما قرأوش يعني، او لو قرأوا يبقى ايش يعني مش عارفة، فالشيخ محترم مش فاكر، انا بتلخبط في المشايخ دي، ففي القضيه كده بعضهم ما يفهمش يعني، روح جيب لك كتاب تاني وخلاص، وما ما ما تعملش مشاكل وقت ما يعني ما تدخلش، لكن المشكله اللي بيلخبط ما هو القضيه كمان، حتى اللي بيلخبط يحتاج يعرف يعني يقف عند حدود معينه يعني، يعني ممكن تمشي او التساهل ممكن تبص تلاقيه في كتب ما يبانش ما يعملش مشاكل، لكن ما تروحش تجيب كتاب شعر او ديوان او مش عارف ايش وتعمل بنفس الطريقة يعني، ما ينفعش. ديوان يشتي واحد او لغوي، واحد اديب يمسكه يدقق فيه يضبطه، او ما يمدش ايده على الاقل على الضبط كمان، مش يروح يضبط ويضبط غلط، بعضهم كده يعني يروح يضبط ويضبط غلط، ليش؟ لانه معتمد على انه هو صح عارف نحو بس ما مش بتركيز، مش بتركيز، فده مشكلة يعني. فالكتب زي دي كتب متعبة يعني.
مثلا ما يجي
يقلب المعاني ايه يقلب المعاني ويتعبك ويتعبك يعني ويتعبك
يعني الطالب اللي يقرأ مش فاهم مشكلة
اي هياخدها على على اساس ما علشان كده بعض الاحيان بعض الكتب انا برضو اذكر كتاب كتاب في التصحيف لابي هلال تقريبا العسكري تمام والكتاب كله تصحيح والله كله تصحيح قلت الان انا كيف كيف ده يفسد مخي صحيح لانه انت الان في اشياء تكتشفها لانك عارف لها طب الان حتى انه يجي ايه مثلا هو يقول لك ولا تقول كذا كذا ويشكلها لك خلاف اللي هو بيقوله يعني تكون هو اصلا جايبها غلط وهو شكلها صح ولما يجيبها صح هو شكلها غلط لما قلت ايه ده ايه ده ده ممكن يبهدلني لانه انا لما اكتشفت الحاجات اللي انا عارفها طب والحاجات اللي انا مش عارفها ما تدخل في دماغي وتلزق يعني فمشكلتهم كده يعني طب انت ليش تعمل كتاب زي كده وانت في التصحيف وتملي التصحيف والله غريب يعني بس ما عارف ما عندهمش يبدو ان اللي بيخبط ما بيهتمش يعرف فين يخبط يعني زي تقول حتى التخبيط انت خبط في دايرة معينة وكلام زي كده زي تقول ايه محتمل لما تجيب ابنك وتقول له تشوف يا ابني العب هنا وايه خبط لك في الاشياء دي تمام بس لا تلعبش في الكهرباء لا تلعبش في كذا لان ده يعني خطير بقى ما ينفعش هضربك فبعضهم كده يعني المفروض يعلموهم كيف يعني ايه يحصر نفسه في شيء معين ويبقى طيب وكويس وتمام ونتحمله لكن يقفز ما يقول لا يعمل كتب كبيرة تلاقيه مش عارف ايش تيجيب فتح الباري تيجيب عليك بلس لك يعني مش عارف يعني ما يعني هم معتمدين على ان المجال اصبح سيء يعني الناس ما عادش حد فاهم حاجة ويلا شل لك لقبطة ما حدش عارفها هو اصلا يعني كتاب زي ده او ده انت اصلا مش هتعرف مشكلته الا بعد ما تقراه ما يعني ما تستطيعش ابدا يعني صعب جدا انك تعرفه وانت واقف تتفرج لو جلست ساعة تتصفح ما تعرف ما بيعرف اللي احنا بنراجع مع بعض يعني ها ايه ما بتعرف الا بالنسخ تعدد النسخ امسك امسك كذا لكن انت لو وقفت ساعة تتصفح فيه ما تستطيعش تكتشف انه يعني تعبان او شيء من هذا القبيل الا ما بالمراجعة والاشياء دي فبصراحة تعبوا الناس ولخبطوا الدنيا يعني ايه يعني قال اذ المعنى ان هذه طيب حركات الحركات او حركات الضمة والفتحة الكسرة كان محالا فهذه الاضافة بمنزلة قولهم مطية حرب اذ المعنى ان هذه الحركات بها يحصل الاختلاف في اخر الكلم كما ان المطية عليها يكون الحرب وبالتالي المطية غير الحرب فان قلت فكيف قال الاعراب ان تختلف اواخر الكلم لاختلاف العامل فقيد ولم يطلق فيقول الإعراب أن تختلف أواخر الكلم فالجواب أن آخر الكلم قد يختلف ولا يكون ذلك الاختلاف إعرابا بيان هذا أنك تقول أخذت من زيد فيكون النون ساكنا ثم تقول أخذت من الرجل يقصد نون من فيصير مفتوحا وتقول من ابنك فيكون مكسورا فهذا اختلاف كما ترى وليس بإعراب كيف والحرف لا خط له شوف عندي لا خط لا حظ مش كده والحرف لا حظ له في الإعراب فإنما قال أن تختلف أواخر الكلم لاختلاف العامل لينفصل من هذا الاختلاف الذي وصفنا لأن ذلك ليس له عامل ألا ترى أن الفتحة في قولك من الرجل ليس له عامل كما يكون النصب في قولك رأيت زيدا برأيته وإنما الحركة في نون من لأجل التقاء الساكنين وده اللي هم بيقيدوه بأنه بسبب العامل كده هنا التغيير ليس بسبب العامل قال فالإعراب يفتقر إلى ثلاث شرائط إحداها الاختلاف والثانية أن يكون ذلك الاختلاف في آخر الكلمة يعني تغيير ويكون في الآخر والثالثة أن يكون باختلاف العوامل كقولك جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. فعامل النصب غير عامل الرفع، وعامل الجر غير عاملهما، فكل اختلاف وجد بهذه الصفة فهو إعراب. واعلم أن النحويين جعلوا لهذه الحركات إذا كانت في الإعراب ألقابا مخصوصة لا يسمونها بها، إذا كانت في البناء فالرفع والنصب والجر للمعرب، والضم والفتح والكسر للمبني. فإذا قلت جاءني زيد قلت إنه مرفوع، وإذا قلت رأيت زيدا قلت إنه منصوب، وإذا قلت مررت بزيد قلت إنه مجرور، وتقول في منذ أنه مضموم. تمام. وفي أين مفتوح؟ عندك إيش؟ أين؟ وفي هؤلاء مكسور. وقد تستعمل ألقاب البناء في الإعراب، فيقال لحركة زيد من قولك في قولك رأيت زيدا الفتح، وذلك يفعل اتساعا واعتمادا على وضوح المعنى، والأجود ألا يفعل. ومثل هذا الوقف والجزم، لأن الجزم للمعرب نحو لم يضرب، والوقف للمبني نحو هل وبل كده. فهذه ثمانية ألقاب، أربعة للإعراب وأربعة للبناء.
يا شيخ في عندي قال لم يضربني.
ها؟
لم يضربني.
ها لم ما يحتاجهاش،
لأنه يكون مبني في محل جزم.
يعني هيبقى نعم ما يفيدهوش الجزم شيء، وهيبقى مبني. تمام.
ليس مثالا،
هو بيقول لأن الجزم للمعرب نحو لم يضرب. إيه الصحيح أنها ما تكونش موجودة. نعم. نعم. قال فهذه ثمانية ألقاب، أربعة للإعراب وأربعة للبناء، وصاحب الكتاب يسميها المجاري. فهذا ظاهر ما عليه كلامهم، وهو بعد يحتاج إلى فضل تلخيص. عندك يحتاج ولا يحتاج؟ وذلك أن قد أثبتنا أن الإعراب عبارة عن معنى يحصل بالحركات أو بالحروف، وبقي أن يعلم أن هذه الأسماء المستعملة في الإعراب أهي أسماء لأنفس هذه الحركات أم لا. والقول فيها أن الأصل في تسمية الحركات الضمة والفتحة والكسرة، والمراد بهذه التسمية إفادة نفوسها فقط. فإذا قلت ضم الكلمة فالمعنى أظهر لفظ الحركة المخصوصة فيها، كما أنك إذا قلت حرك فالمعنى الفظ بواحدة من هذه الحركات، فلا فصل بين هذه الأسماء وبين الحركة في أنها تفيد اللفظ فقط، إلا أن الحركة عامة وهذه الأسماء تخصص أو ولا تخصص تصلح. فتدل الضمة على هذه، والفتحة على تلك، والكسرة على الثالثة. ثم إنهم لما وجدوا هذه الحركات قد أتت دالة على معان، وصار اختلافها علما لاختلاف المعاني كالفاعلية والمفعولية والإضافة، جعلوا لها في هذا الحد أسماء مفردة، لأنها قد تغيرت عن أحوالها وصارت تذكر لا لتفاد أنفسها. عندك كده. ويقع اللفظ بها، بل يدل ذكرها على أحوال ومعان، فغيروا الاسم لتغير المعنى. وهذا قياس كلام العرب، فإنهم ينقلون المعنى الواحد من اسم إلى اسم ولفظ إلى لفظ لاختلاف الحال به وزيادة خفة فيه، كقولهم أولا الضرب للفعل المعلوم، ثم اللطم لهذا الفعل بعينه إذا كان على الخد، وكقولهم الطعن إذا كان بالرمح، والوجء بالسكين، والرشق بالسهم، والعبق من الطيب، والوبر من الدسم، وهكذا الحكم في جميع الكلم. في جميع الكلام، يقصد أنه تغيير الإيه؟ تغيير المعاني. فإذا قلت رفعت الاسم فكأنك قلت ضممته ضمة، أردت بها الدلالة على المعنى المخصوص، كما أن لطمت بمعنى ضربته على خده، فاستئناف الاسم في الموضعين أفاد الاختصار وكفاك مؤونة التطويل. فالرفع إذن اسم للضمة المختصة بحال معلومة ودلالة مخصوصة، وكذا النصب والجر اسمان للفتحة والكسرة الدالتين على المعنيين المخصوصين. نقف على هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.